الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمع المجلس الثالث من هذه الدورة العلمية في ليلة الأربعاء 11 من شعبان في سنة 1445 للهجرة، نقرأ من الأربعين النووية الحديث الثامن عن عمر أيضا رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العادة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا.
ثم انطلق فلبثت مليا. هذا الصواب.
نعم.
لا تكون رواية أخرى ولا أدري. لا أعرف.
نعم، جزاكم الله. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا الحديث ومشهور عند أهل العلم بحديث جبريل عليه السلام، وبلا شك وهذا الحديث ليس مخصوصا بجبريل عليه السلام من جهة الوحي، لأن كل الأحاديث أوحى الله عز وجل بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وجبريل هو ملك الوحي. لكن هذا الحديث اشتهر بهذا لأنه كما في آخر الحديث لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمن هذا الباب اشتهر بحديث جبريل لأنه وضع فيه أسس الدين، طبعا وحي من رب العالمين. فلذلك كان هذا الحديث من الأحاديث الجامعة فالتي لا يستغني عنها مسلم ولا يستغني عنها طالب علم يبدأ في تعلم دينه. لذلك أذكر أني لو كنت دخلت في مناظرة غير مرتب لها مع بعض الخياسين من جماعة التبليغ والدعوة، مع بعض الخارجين من جماعة التبليغ والدعوة، حيث صليت أحد المساجد صلاة الفجر وكانوا خارجين في هذا المسجد، فقمت بعد الفجر وألقيت كلمة أشرت فيها إلى حديث جبريل عليه السلام، وبينت أن هذا الحديث هو الذي يمثل الدين، يمثل الدعوة. فمن أراد أن يبدأ الدعوة الذي يريد أن يدعو إلى الله فعليه أن يبدأ بالأصول في هذا الحديث. هذه أصول الدعوة: الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان، مراتب الدين. وطبعا كنت أشير بذلك إلى بطلان الصفاء أو حصر الدعوة، حصر أصول الدعوة بالصفات الإيمانية الست التي ابتدعها محمد حمد بن إلياس مؤسس جماعة التبليغ. في أول يوم كانوا لم ينتبهوا لهذا يعني وسكتوا، ويعني كانوا قبلوا الكلام، طبعا ما في شيء ينكر فيه إنه في بيان لكلام ذلك بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم التالي خرجت لأكمل الكلام بعد الفجر كذلك، فقام أميرهم وكان أجهل واحد فيهم وأسوأهم أدبا. أميرهم كان أجهل واحد فيهم وكان أشدهم في سوء الأدب، فتكلم بكلام سيء يعني منظرة مسجلة ومنشورة على الإنترنت منذ سنوات طويلة. ومذكور فيها السبب الذي استبدى به كما هو. فمن ضمن ما قال يعني موطن الشام: نحن لا نقبل كلامك ولا أخذتها فردت عليه وليس كلامي، هذا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل الذي فيه مراتب الدين، لا تقبل حديث جبريل، يعني لا تقبل الدين أصلا، لا تقبل الدين، لا تقبل الدين. أنا ما قلت له هذا لكن أنا أقول له يعني، لكن أنا قلت له هذا حديث جبريل يعني نحو هذا يعني لا أسقط ولا بعض تحديدا هذا كان كمزور يعني الذين 15 عام تقريبا. الشاهد يعني أحد العقلاء وتوفي الآن رحمه الله أجلسه وقال إما تجلس بأدب وإما تخرج من المسجد من يعني من رواد المسجد. الشاهد إنه لما تبين أني أشير بحديث جبريل هذا إلى مطلق أصول دعوتهم التي ينطلقون منها. أنا قلت في المرة الأولى هذا الحديث هو منطلق الدعوة لمن أراد أن يدعو إلى الله على بصيرة، أن ينطلق من حديث جبريل. طبعا نظرا كما قلت لأنهم أن أقولهم ضعيفة فهو اليوم لم ينتبهوا، فكأن الشيطان نبههم بعد ذلك فزعم أن لا يعليهم الشيطان من شياطين الجن اليوم التالي حتى يشوشوا على الحق، فجاء على عكس ما أرادوا وهو هم الذين شوشوا على أنفسهم وثبت الحق. ويعني كما يقال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، سنة الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، كل من مكر مكرا سيئا وهو مستدرج من فكر رب العالمين سنستدرجهم حيث لا يعلمون وبرغم ان كيدي متين يحيق المكر السيء به. فيعني هذه كما قال يعني نبذة يعني من الواقع كما قال تبين لنا كيف يتعامل الداعية من الله مع مثل هؤلاء في بيان الحق وفي بيان أهمية هذا الحديث. تفضل.
قال شيخنا حفظه الله معلقا على هذا الحديث: شرح المفردات. رجل ملك في صورة رجل. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الغائب في صورة رجل حتى لا ينفر الناس منه ولا يستوحشوا منه، شديد بياض الثياب من النظافة، شديد سواد الشعر يعني في صورة طيبة كأنه لم يمشي خطوة في طريق سفر، لم ينله شيء من غبار الطريق. وفي هذا دليل على أن طالب العلم حينما يحضر إلى مجلس العلم ينبغي له أن يتجمل، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا من العجائب، لأنه لو كان من أهل البلد لعرفوه. أن تشهد أن لا إله إلا الله يبين معنى هذه الكلمة، يبين معنى هذه الكلمة ما في الرواية الأخرى لأبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا.
يعني المفردات السابقة هذه فيها بيان أن جبريل عليه السلام تصور في صورة رجل أي من البشر، وهذا ممكن للملك. الله عز وجل أعطى الملك القدرة على التشكل، هذه من خصائص الملائكة أنه ممكن يتشكل في صورة بشر، كما جاء أيضا لما جاء إلى مريم عليه السلام في صورة رجل كي ينفذ أمر الله أن ينفخ فيها بروح المسيح عليه السلام. فهذا لا يخرجه عن كونه ملكا، وكما أشرنا من قبل أن جبريل عليه السلام له خلق عظيم، سيأتي ذكره بالتفصيل في تفاصيل أركان الإيمان في الإيمان بالملائكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على حقيقته مرتين، رآه ساد الأفق. حديث جابر: رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض. وحديث ابن مسعود: له 600 جناح سد الأفق. هذه حقيقة خلق جبريل، ملك عظيم. فكونه تشكل في صورة رجل من البشر قد يدل على مدى القدرة التي أعطاها رب العالمين للملك. هو القوي الأمين جبريل عليه السلام، هو ملك قوي وأمين، أي أمين على الوحي، ولذلك هو عدو اليهود، اليهود يعادون جبريل عليه السلام، وكذلك الشيعة الروافض يعادون جبريل، هو عدو اليهود وعدو حميرهم من الروافض الشيعة جبريل عليه السلام. وكذلك يعني يستفاد من حديث ما جاء ذكره الآن أن يعني جبريل عليه السلام أتى في صورة ملك، في صورة رجل، جاء ليطلب العلم، يعني جاء ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة وجاء كي يعلمه، كي يعلمه بالوحي، كما جاء في آخر الحديث: يعلمكم دينكم، لكنه جاء في صورة متعلم، كان في الحقيقة هو معلم. وده يبين لطالب العلم الأدب أنه يتأدب بين يدي العالم ولو كان في مرتبة أعلى، ما دام جلس مجلس الطالب فليتأدب ولا يستعلي بنفسه ولا يستنكف عن الاستماع إلى العلم. هذه صفة طالب العلم. طبعا هنا في قوله انه رواية أن تشهد لا إله إلا الله، ثم قلت أنه جاء بيانها في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم، بخلاف حديث عمر هذا تفرد به مسلم وأول حديث في صحيح مسلم. حديث أبي هريرة فيه كذلك ذكر أركان الإيمان الستة، لكنه ذكر في رواية معنى الشهادة، شهادة التوحيد أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. نعم تفضل.
وأن محمد رسول الله أي يجب تصديقه فيما بلغ وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، وتقيم الصلاة أي تأتي بها قائمة تامة معتدلة، والمقصود بها هنا المكتوبة، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، وتؤتي الزكاة.
نعم، الصلوات الخمس فرضت في ليلة المعراج، والأمر بإقامة الصلاة ليس مجرد الأداء، لما الإقامة هو أن تؤدي الصلاة كاملة بشروطها وأركانها، وإلا لا يقال أنك أقمت الصلاة. يعني إقامة الصلاة أن تأتي بالشروط والأركان حتى تكون صلاة مقبولة.
وتؤتي الزكاة المفروضة لمستحقيها بأنواعها، زكاة النقدين الذهب والفضة، وزكاة المواشي، وزكاة الزروع، وزكاة عروض التجارة.
نعم، هذه أنواع الأموال، كل هذا ينطق عليه شرع المال، فكلمة المال ليست خاصة بالنقد أو بالفلوس، إنما المال شرع أعم، فيطلق على الأنعام إنها من الأموال، ويطلق على الزروع إنها من الأموال، كل ما يتبول. فهذه الأموال هي أصناف الزكاة التي تجب فيها الزكاة، وقد جاء بيان النصاب لكل نوع من هذه الأنواع في الشرع، وبيان صفة الإخراج هذه أبواب الزكاة في كتب الفقه. نعم.
وتصوم رمضان تمسك نهاره عن المفطرات بنية إلى غروب الشمس.
نعم، صيام رمضان وفرض على كل مكلف، على كل مستطيع، ورخص للمسافر وللمريض الفطر على يعني خلاف وتفصيل، تسقط الفرضية عن المسافر وكذلك عن المريض وكذلك عن الحامل والمرضع، فلا يجب عليهما مختلفا، هل يجب عليهما القضاء أم الكفارة؟ والراجح أنه يكفي الحامل والمرضع كفارة الإطعام دون القضاء. واختلف العلماء في معنى الصيام المقصود أو العلة التي تدور عليها المفطرات التي تفطر الصائم، هل هي علة الإمساك على الإطلاق أم أن العلة متعلقة بالطعام والشراب من جهة التغذية فقط، وبالتالي لا يقاس على الطعام والشراب شيء مما ذكره جمهور العلماء أنه يفطر. هذه مسألة يطول الكلام فيها الآن، إن شاء الله يسر الله وشرحنا كتابا كتب الصيام نفصل فيها إن شاء الله.
وتحج البيت تفصله لأداء المناسك، إن استطعت إليه سبيلا من الصحة والمال وسبيل السفر ونحو ذلك.
وحج معناه لغة القصد وشرعا وقصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة في زمن مخصوص. قصد بيت الله الحرام والمشاعر لأداء مناسك مخصوصة في زمن مخصوص وهي أشهر الحج. أشهر الحج على الراجح هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا من قول مالك رحمه الله تعالى والصواب. ولكن من قال شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة فقط وهذا مرجوح. طبعا هذا مخير بالاستطاعة، والاستطاعة هنا تشمل عدة صور منها القدرة البدنية والقدرة المالية ومنها الإمكانية لدخول البلد. في العصر الحديث صار أداء المناسك يحتاج إلى إذن أو تأشيرة، هذه معتبرة شرعا، فما لا يتمكن الحصول على هذا الإذن من ولي الأمر هناك ولا يجب عليه ولا وليس له أن يتحايل على هذا إلا فيما سمح، إلا فيما أذن به أو سمح به ولي الله في الحدود المسموح به التي قد يتجاوز فيها ولي الأمر هناك في هذا الشأن.
أن تؤمن بالله أنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقائص، وأنه لا شريك له في العبادة، وأنه الرب الخالق المدبر المنعم الرزاق الذي يحيي ويميت، فلا يكون الإنسان مؤمنا بالله إلا بالإيمان بهذه الثلاثة.
نعم، الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، هذه الثلاثة.
فلا يكون الإنسان مؤمنا بالله إلا بالإيمان بهذه الثلاثة وملائكته أنهم كما وصفهم الله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، خلقهم الله من النور يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه.
نعم، هذه صفة الملائكة أن الله عز وجل خلقهم من النور كما ثبت في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قد خلق الملائكة من النور. وهذا يدل على أن الملائكة خلق ليس متعلق بالذكور أو أنوثة، ليس متعلقا بالذكور أو أنوثة، أن بعض الزنادقة يطورون الملائكة إناثا، وهذه مقولة الكفار الذي جعلوا الملائكة إناثا. وللأسف بعض الجهلة من المسلمين في هذا الزمان خاصة من هؤلاء الفنانين صنعوا هذه التمثيليات أو قد يصوروا أحدهم الملك على أنه امرأة جميلة، هذا يعد إلحادا في الدين ويعد طعنا في ملائكة الله وعودة من الجاهلية. وهذا الأمر لبعض هو جاهل، ما هي العقيدة الصحيحة، ما هي العقيدة الصحيحة في الملك في الملائكة، فرجع إلى عقيدة آل جاهل جاهل. نعم، الله المستعان.
وكتبه أنها كلام الله غير مخلوقة، وأن التوراة والإنجيل مما لم تنله أي التحريف من اليهود والنصارى فهي حق منزلة من عند الله، والقرآن نسخ الكتب السابقة كلها ورسله أنه
الكتب كل ما أنزل الله عز وجل على رسله وأنبيائه نؤمن بها إجمالا، يعني الإيمان هنا بالكتب السابقة إيمان إجمالي ليس إيمانا تفصيليا، لسنا مكلفين أن نعرف تفاصيل شرائع الكتب السابقة نحو التوراة والإنجيل، إنما الإيمان هو بالكتب السابقة إيمان إجمالي، أن نؤمن أن الله أنزل كتابا على موسى عليه السلام يسمى التوراة، وأنزل كتابا على المسيح عليه السلام يسمى الإنجيل، ونؤمن بما في الكتابين من كلام الله الغير محرف، وما حرفه أحبار اليهود ورهبان النصارى فلا نؤمن به، بل نؤمن أنه محرف ليس كلام الله، وهذا كله على سبيل الإجمال. لسنا مكلفين بالدخول في التفاصيل. أما الكتاب المنزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، فلا يجب علينا أن نؤمن به إجمالا وتفصيلا، ونؤمن أنه كلام الله غير مخلوق. هذا اختصار الاعتقاد الصحيح في مالك الكتب. شرعت هذه التفصيل في تفاصيل أركان الإيمان.
ورسلي أنهم صادقون وأنهم بلغوا كل ما أمروا بتبليغه، فيجب تصديق ما أخبروا به، ويجب طاعتهم فيما أمروا به، والانتهاء عما نهوا عنه، والإيمان بأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شريعته ناسخة للشرائع السابقة، فيجب على الإنس والجن طاعته فيما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه، وتصديق أخباره، ولا يجوز بعد بعثته أن يعبد الله بشريعة أي رسول سابق ولو لم تحرف.
نعم، يعني هذا مجمل أيضا الاعتقاد في الرسل والأنبياء السابقين، أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبروا به من الوحي، ولا نتدخل بعقولنا في هذا الوحي إثباتا أو نفيا، ولذلك ضل من ضل بتقديم العقل على الوحي، فلم يصدق الرسل حق التصديق، وحكم عقولا فاسدة وآراء كاسدة على كلام الرسل فضل، وهي سمة غالبة على أهل الأهواء قاطبة. والرسول ومبلغ لما أمر به، لم يأتي شيء من عند نفسه، إنه إلى وحي يوحى، ولذلك أمر الله عز وجل بطاعة الرسل لأنهم مبلغون عن رب العالمين، لذلك كانت طاعتهم واجبة. والانتهاء كان الانتهاء عما نهوا عنه واجب، وكل من يقدم قولا على قول الرسول هذا بلا شك يعني يطعن في إيمانه، إن كان يفعل ذلك على سبيل تفضيل قول فلان على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان جاهلا فهذا بلا شك يعني يعد جهلا مركبا، ومثل هذا لا يصلح للتعليم ولا للدعوة، والحال جل أمراء أحزاب المعاصرين إلا من رحم الله منهم، هم أصحاب جهل مركب وأصحاب ضلالات في الشهادة، في شهادة أن محمد رسول الله، فما بالك إن كان أيضا كان لديهم ضلالات في معنى شهادة أن لا إله إلا الله، كيف يكون هؤلاء دعاة يهدون الناس ولم يهتدوا بأنفسهم أصلا. نعم، تفضل.
وأولهم نوح عليه السلام، وهو أول أولي العزم من الرسل الذين عددهم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام أجمعين. ولهم أولو العزم من الرسل، يعني أفضل الرسل وأشد الرسل ابتلاء. ما معنى أولي العزم؟ يعني هم أكثر الرسل الذين تعرضوا لابتلاءات، ابتلاءات شديدة وصبروا، وكانوا أفضل الرسل. وآدم عليه السلام يعد نبيا مكلما كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس رسولا، ولم يكن هناك من يرسل إليه أصلا، ونزل على الأرض في أول الأمر ما كان هناك أحد يرسل إليه، إنما كان نبيا. الله عز وجل يكلمه كلم آدم، فهو نبي مكلم. أما أول رسول يعني يرسل إلى أهل الأرض بعد أن طرأ الشرك عليهم، ونوح عليه السلام أول رسول، أي بعد طرأ الشرك على بني آدم، لأن آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض لم يكن هناك شرك، وظل الوضع كذلك 10 قرون كما جاء في الحديث، وحديث ابن عباس وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء موقوفا على ابن عباس كما أخرج ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن ابن عباس، وصححه الألباني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام، إلى أن طرأ الشرك على قوم نوح، فأرسل الله نوحا أول رسول إلى أهل الأرض كي يذكرهم بدعوة أبيهم آدم التوحيد.
واليوم الآخر يوم القيامة بما اشتمل عليه من البعث والحساب والميزان والصراط والجنة والنار.
نعم، الإيمان باليوم الآخر بلا شك يشمل عدة مسائل، فاليوم الآخر ويوم القيامة يدخل فيه الإيمان بالموت الذي يعد أول مرحلة، تليها مرحلة القبر التي هي أولى منازل الآخرة، فالإيمان بأن الموت حق، إنك ميت إنهم ميتون، والإيمان بسؤال القبر وعذاب القبر وفتنة القبر، هذا يدخل في الإيمان اليوم الآخر. فالعثمان رضي الله عنه كان إذا ذكر القبر بكى، فالمسؤول قال أنه أول منزل من منازل الآخرة، ورفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن نجا منه نجا. ثم بعد ذلك يدخل بذلك عمل الإيمان والبعث، بعث الأجساد من القبور، وما يكون بعد ذلك من الحساب ونصب الموازين والحوض الذي في عرصة يوم القيامة، وأن الله عز وجل يجيء يوم القيامة مع الملائكة صفا صفا للحساب للفصل من العباد، وتكون الشفاعة. ثم ما يكون بعد ذلك من الجنة أو النار، كل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر.
وتؤمن بالقدر خيره وشره، أن الله علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه.
نعم، يعني هذا الإيمان بالعلم السابق، علم الله، علم الله عز وجل السابق الذي يشمل كل شيء، كل صغيرة وكبيرة، لا يعد عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.
وتعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
أي أن تؤمن بالقدر، الله عز وجل أمر بكتابة علمه السابق في لوح المحفوظ، أمر القلم أن يكتب هذا العلم، وأن مشيئته سبحانه نافذة فوق مشيئة العباد، وأن لكل عبد مشيئة تليق به رضا عطيه، ومرتبطة بمشيئة الرب. هذه مراتب الإيمان بالقدر، أن كل شيء يقع في هذا الكون هو بمشيئة الله وبقدره بتقديره سبحانه وبعلمه. والعبد له مشيئة واختيار يحاسب عليها، يميز بها بين الخير والشر، بين الهداية والغواية، بين السنة والبدعة، بين التوحيد والشرك. هذه مشيئة مخلوقة، الله خلقها به كي يحاسبه عليها، وسبحانه لا يظلم مثقال ذرة، سبحانه ليس بظلام للعبيد.
فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك.
نعم، هذه مرتبة الإحسان أعلى مراتب الدين. المؤمن لا يمكن لأحد أن يرى الله عز وجل في الدنيا إلا ما كان من الخلاف في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى ربه في الدنيا والرجع ولم يره، لما رأى نورا رأى حجاب النور فقط. فالذي بلغ هذه المرتبة يعبد الله كأنه رآه ولم يره، لكن من شدة تعلقه برب العالمين والإقبال على الطاعة ومع الإخبات وأن يعرف قدر نفسه أنه عبد مربوب وأنه موقوف بين يدي الله، هو يعد لهذا الموقف إعدادا، فيعبد الله كأنه يراه، إن لم يكن يراه ويؤمن أنه سبحانه يراه ويعلم حاله ويسمع كلامه وسوف يحاسبه. فهنا تأتي التقوى. ما معنى التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاء. فلذلك كل محسن تقي، التقي هو الذي يتقي عذاب الله بالطاعة وبالإنابة وبالتوبة إن عصى، إنه لا بد أن يعصي، هذه التقوى. ثم هذه مرتبة أو معها مرتبة الإحسان.
عن الساعة متى تقوم؟ والمراد بالساعة يوم القيامة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أعلم وقتها أنا ولا أنت، بل هو مما استأثر الله بعلمه. أما راتها بفتح الهمزة علاماتها،
التي تدل عليها علامات هي مذكورة في الكتاب والسنة، علامات صغرى ووسطى وكبرى تدل عليه على قرب قيام الساعة.
أن تلد الأمة ربتها،
هذا موقف إن شاء الله تعالى في المجلس. وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فمع المجلس الثالث من هذه الدورة العلمية في ليلة الأربعاء 11 من شعبان في سنة 1445 للهجرة، نقرأ من الأربعين النووية الحديث الثامن عن عمر أيضا رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا.
ثم انطلق فلبثت مليا. هذا الصواب.
نعم.
إلا أن تكون رواية أخرى ولا أدري. لا أعرف.
نعم جزاكم الله. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا الحديث هو مشهور عند أهل العلم بحديث جبريل عليه السلام، وبلا شك وهذا الحديث ليس مخصوصا بجبريل عليه السلام بجهة الوحي، لأن كل الأحاديث أوحى الله عز وجل بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وجبريل هو ملك الوحي. لكن هذا الحديث اشتهر بهذا لأنه كما في آخر الحديث لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمن هذا الباب اشتهر بحديث جبريل لأنه وضع فيه أسس الدين، طبعا وحي من رب العالمين. فلذلك كان هذا الحديث من الأحاديث الجامعة التي لا يستغني عنها مسلم ولا يستغني عنها طالب علم يبدأ في تعلم دينه. إذا أذكر أني لو كنت دخلت في مناظرة غير مرتب لها مع بعض الخارجين من جماعة التبليغ والدعوة، مع بعض الخارجين من جماعة التبليغ والدعوة، حيث صليت أحد المساجد صلاة الفجر وكانوا خارجين في هذا المسجد، فقمت بعد الفجر وألقيت كلمة أشرت فيها إلى حديث جبريل وبينت أن هذا الحديث هو الذي يمثل الدين، يمثل الدعوة، فمن أراد أن يبدأ الدعوة الذي يريد أن يدعو إلى الله فعليه أن يبدأ بالأصول في هذا الحديث. هذه أصول الدعوة، الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان، مراتب الدين. وطبعا كنت أشير بذلك إلى بطلان الصفاء أو حصر الدعوة، حصر أصول الدعوة بالصفات الإيمانية الست التي ابتدعها محمد حمد بن إلياس مؤسس جماعة التبليغ. في أول يوم كانوا لم ينتبهوا لهذا يعني وسكتوا، ويعني كانوا قبلوا الكلام، طبعا ما في شيء ينكر فيه إنه في بيان لكلام الله، بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم التالي خرجت لأكمل الكلام بعد الفجر كذلك، فقام أميرهم وكان أجهل واحد فيهم وأسوأهم أدبا. أميرهم كان أجهل واحد فيهم وكان أشدهم في سوء الأدب، فتكلم بكلام سيء يعني منظر مسجل ومنشور على الإنترنت منذ سنوات طويلة، ومذكور فيها السبب الذي استبدى به كما هو. فمن ضمن ما قال يعني موطن الشام: نحن لا نقبل كلامك ولا أخذتها فردت عليه وليس كلامي، هذا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل الذي فيه مراتب الدين، لا تقبل حديث جبريل، يعني لا تقبل الدين أصلا، لا تقبل الدين، لا تقبل الدين. أنا ما قلت له هذا، لكن أنا أقول له يعني أنا قلت له هذا حديث جديد يعني نحو هذا يعني لا أسقط ولا بعض التحديد هذا كان كمزوم يعني الذين 15 عام تقريبا. الشاهد يعني أحد العقلاء وتوفي الآن رحمه الله أجلسه قال إن تجلس بأدب وإما أن تخرج من المسجد من يعني من رواد المسجد. الشاهد إنه لما تبين لهم أني أشير بحديث جبريل هذا إلى مطلق أصول دعوتهم التي ينطلقون منها. أنا قلت في المرة الأولى هذا الحديث هو منطلق الدعوة لمن أراد أن يدعو إلى الله على بصيرة، أن ينطلق من حديث جبريل. طبعا نظرا كما قلت لأنهم أنا أقولهم ضعيفة فهو اليوم لم ينتبهوا، فكأن من الشيطان نبههم بعد ذلك فزعلوا أن لا عليهم الشيطان من شياطين الجن اليوم التالي حتى يشوشوا على الحق، فجاء على عكس ما أرادوا وهو هم الذين شوشوا على أنفسهم وثبت الحق. و يعني كما يقال ولا يحيق المكر السيء الا باهله، سنة الله ولا يحيق المكر السيء الا باهله، كل من مكر مكرا سيئا وهو مستدرج من فكر رب العالمين سنستدرجه من حيث لا يعلمون وبرغم ان كيدي متين يحيق المكر السيء به. فيعني هذه كما قال يعني نبذة يعني من الواقع كما قال تبين لنا كيف يتعامل الداعية من الله مع مثل هؤلاء في بيان الحق وفي بيان الأهمية هذا الحديث.
قال شيخنا حفظه الله معلقا على هذا الحديث: شرح المفردات. رجل ملك في صورة رجل. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الغائب في صورة رجل حتى لا ينفر الناس منه ولا يستوحشوا منه. شديد بياض الثياب من النظافة، شديد سواد الشعر يعني في صورة طيبة كأنه لم يمشي خطوة في طريق سفر، لم ينله شيء من غبار الطريق. وفي هذا دليل على أن طالب العلم حينما يحضر إلى مجلس العلم ينبغي له أن يتجمل، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا من العجائب، لأنه لو كان من أهل البلد لعرفوه. أن تشهد أن لا إله إلا الله يبين معنى هذه الكلمة، يبين معنى هذه الكلمة ما في الرواية الأخرى لأبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا.
يعني المفردات السابقة هذه فيها بيان أن جبريل عليه السلام تصور في صورة رجل أي من البشر، وهذا ممكن للملك. الله عز وجل أعطى الملك القدرة على التشكل، هذه من خصائص الملائكة أنه ممكن يتشكل في صورة بشر، كما جاء أيضا لما جاء إلى مريم عليه السلام في صورة رجل كي ينفذ أمر الله أن ينفخ فيها بروح المسيح عليه السلام. فهذا لا يخرجه عن كونه ملكا. وكما أشرنا من قبل أن جبريل عليه السلام له خلق عظيم، سيأتي ذكره بالتفصيل في تفاصيل أركان الإيمان في الإيمان بالملائكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على حقيقته مرتين، رآه ساد الأفق. حديث جابر: رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض. وحديث ابن مسعود: له 600 جناح سد الأفق. هذه حقيقة خلق جبريل، ملك عظيم. فكونه تشكل في صورة رجل من البشر قد يدل على مدى القدرة التي أعطاها رب العالمين للملك. هو القوي الأمين جبريل عليه السلام، هو ملك قوي وأمين، أي أمين على الوحي، ولذلك عدو اليهود. اليهود يعدون جبريل عليه السلام، وكذلك الشيعة الروافض يعدون جبريل، هو عدو اليهود وعدو حميرهم من الروافض الشيعة جبريل عليه السلام. وكذلك يعني يستفاد من حديث ما جاء ذكره الآن أن يعني جبريل عليه السلام أتى في صورة ملك، أمثل في صورة رجل، جاء ليطلب العلم، يعني جاء ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة وجاء كي يعلمه، كي يعلمه بالوحي، كما جاء في آخر الحديث: يعلمكم دينكم، لكنه جاء في صورة متعلم، كان في الحقيقة هو معلم. وده يبين لطالب العلم الأدب أنه يتأدب بين يدي العالم ولو كان في مرتبة أعلى، ما دام جلس مجلس الطالب فليتأدب ولا يستعلي بنفسه ولا يستنكف عن الاستماع إلى العلم. هذه صفة طالب العلم. طبعا هنا في قوله انه رواية أن تشهد لا إله إلا الله، ثم قلت أنه جاء بيانها في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم، بخلاف حديث عمر هذا تفرد به مسلم، وأول حديث في صحيح مسلم. حديث أبو هريرة فيه كذلك ذكر أركان الإيمان الستة، لكنه ذكر في رواية معنى الشهادة، شهادة التوحيد، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. نعم تفضل.
وأن محمد رسول الله أي يجب تصديقه فيما بلغ وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، وتقيم الصلاة أي تأتي بها قائمة تامة معتدلة، والمقصود بها هنا المكتوبة، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، وتؤتي الزكاة.
نعم، الصلوات الخمس فرضت في ليلة المعراج، والأمر بإقامة الصلاة ليس مجرد الأداء، لما الإقامة هو أن تؤدي الصلاة كاملة بشروطها وأركانها، وإلا لا يقال أنك أقمت الصلاة. يعني إقامة الصلاة أن تأتي بالشروط والأركان حتى تكون صلاة مقبولة.
وتؤتي الزكاة المفروضة لمستحقيها بأنواعها، زكاة النقدين الذهب والفضة، وزكاة المواشي، وزكاة الزروع، وزكاة عروض التجارة.
نعم، هذه أنواع الأموال، كل هذا يطلق عليه شرعا مال، فكلمة المال ليست خاصة بالنقد أو بالفلوس، إنما المال شرعا أعم، فيطلق على الأنعام إنها من الأموال، ويطلق على الزروع إنها من الأموال، كل ما يتبول. فهذه الأموال هي أصناف الزكاة التي تجب فيها الزكاة، وقد جاء بيان النصاب لكل نوع من هذه الأنواع في الشرع، وبيان صفة الإخراج هذه أبواب الزكاة في كتب الفقه. نعم.
وتصوم رمضان تمسك نهاره عن المفطرات بنية إلى غروب الشمس.
نعم، صيام رمضان وفرض على كل مكلف، على كل مستطيع، ورخص للمسافر وللمريض الفطر على يعني خلاف وتفصيل، تسقط الفرضية عن المسافر وكذلك عن المريض وكذلك عن الحامل والمرضع، فلا يجب عليهما مختلفا، هل يجب عليهما القضاء أم الكفارة؟ والراجح أنه يكفي الحامل والمرضع كفارة الإطعام دون القضاء. واختلف العلماء في معنى الصيام المقصود أو العلة التي تدور عليها المفطرات التي تفطر الصائم، هل هي علة الإمساك على الإطلاق، أم أن العلة متعلقة بالطعام والشراب من جهة التغذية فقط، وبالتالي لا يقاس على الطعام والشراب شيء مما ذكره جمهور العلماء أنه يفطر. هذه مسألة يطول الكلام فيها الآن، إن شاء الله يسر الله وشرحنا كتابا كتب الصيام نفصل فيها إن شاء الله.
وتحج البيت تفصله لأداء المناسك إن استطعت إليه سبيلا من الصحة والمال وسبيل السفر ونحو ذلك.
والحج معناه لغة القصد، وشرعا وقصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة في زمن مخصوص. قصد بيت الله الحرام والمشاعر لأداء مناسك مخصوصة في زمن مخصوص وهي أشهر الحج. أشهر الحج على الراجح هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا من قول مالك رحمه الله تعالى والصواب، ولكن من قال شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة فقط، وهذا مرجوح. طبعا هذا مقيد بالاستطاعة، والاستطاعة هنا تشمل عدة صور منها القدرة البدنية والقدرة المالية، ومنها الإمكانية لدخول البلد. في العصر الحديث صار أداء المناسك يحتاج إلى إذن أو تأشيرة، هذه معتبرة شرعا، فما لا يتمكن الحصول على هذا الإذن من ولي الأمر هناك ولا يجب عليه، ولا وليس له أن يتحايل على هذا إلا فيما سمح، إلا فيما أذن به أو سمح به ولي الأمر في الحدود المسموح به التي قد يتجاوز فيها ولي الأمر هناك في هذا الشأن.
أن تؤمن بالله أنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقائص، وأنه لا شريك له في العبادة، وأنه الرب الخالق المدبر المنعم الرزاق الذي يحيي ويميت، فلا يكون الإنسان مؤمنا بالله إلا بالإيمان بهذه الثلاثة.
نعم، الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، هذه الثلاثة.
فلا يكون الإنسان مؤمنا بالله إلا بالإيمان بهذه الثلاثة وملائكته أنهم كما وصفهم الله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، خلقهم الله من النور يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه.
نعم، هذه صفة الملائكة أن الله عز وجل خلقهم من النور كما ثبت في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قد خلق الملائكة من النور، وهذا يدل على أن الملائكة خلق ليس متعلق بالذكور أو أنوثة، ليس متعلقا بالذكور أو أنوثة، أن بعض الزنادقة يطورون الملائكة إناثا، وهذه مقولة الكفار الذي جعلوا الملائكة إناثا. وللأسف بعض الجهلة من المسلمين في هذا الزمان خاصة من هؤلاء الفنانين صنعوا هذه التمثيليات، أو قد يصوروا أحدهم الملك على أنه امرأة جميلة، هذا يعد الحادة في الدين، ويعد طعنا في ملائكة الله وعودة من الجاهلية. وهذا ما أدري بعده، هو جاهل، ما أدري العقيدة الصحيحة، ما أدري العقيدة الصحيحة في الملك، في الملائكة، فرجع إلى عقيدة آل جاهل جاهل. نعم، الله المستعان.
وكتبه أنها كلام الله غير مخلوقة، وأن التوراة والإنجيل مما لم تنله أيدي التحريف من اليهود والنصارى، فهي حق منزلة من عند الله، والقرآن نسخ الكتب السابقة كلها ورسله.
الكتب أنزل الله عز وجل على رسله وأنبيائه، نؤمن بها إجمالا، يعني الإيمان هنا بالكتب السابقة إيمان إجمالي ليس إيمانا تفصيليا، لسنا مكلفين أن نعرف تفاصيل شرائع الكتب السابقة نحو التوراة والإنجيل، إنما الإيمان هنا بالكتب السابقة إيمان إجمالي، أن نؤمن أن الله عز وجل أنزل كتابا على موسى عليه السلام يسمى التوراة، وأنزل كتابا على المسيح عليه السلام يسمى الإنجيل، ونؤمن بما في الكتابين من كلام الله الغير محرم، أما ما حرفه أحبار اليهود ورهبان النصارى فلا نؤمن به، لا نؤمن أنه محرم، ليس كلام الله، وهذا كله على سبيل الإجمال. لسنا مكلفين بالدخول في التفاصيل. أما الكتاب المنزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، فلا يجب علينا أن نؤمن به إجمالا وتفصيلا، ونؤمن أنه كلام الله غير مخلوق. هذا اختصار الاعتقاد الصحيح في مالي بالكتب. ما شاء الله يتم هذه التفصيل في تفاصيل أركان الإيمان.
ورسلي أنهم صادقون وأنهم بلغوا كل ما أمروا بتبليغه، فيجب تصديق ما أخبروا به، ويجب طاعتهم فيما أمروا به، والانتهاء عما نهوا عنه، والإيمان بأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شريعته ناسخة للشرائع السابقة، فيجب على الإنس والجن طاعته فيما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه، وتصديق أخباره، ولا يجوز بعد بعثته أن يعبد الله بشريعة أي رسول سابق ولو لم تحرف.
نعم، يعني هذا مجمل أيضا الاعتقاد في الرسل والأنبياء السابقين، أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبروا به من الوحي، ولا نتدخل بعقولنا في هذا الوحي إثباتا أو نفيا، ولذلك ضل من ضل بتقديم العقل على الوحي، فلم يصدق الرسل حق التصديق، وحكم عقولا فاسدة وآراء كاسدة على كلام الرسل فضل، وهي سمة غالبة على أهل الأهواء قاطبة. والرسول ومبلغ لما أمر به، لم يأتي شيء من عند نفسه، إنه إلى وحي يوحى، ولذلك أمر الله عز وجل بطاعة الرسل لأنهم مبلغون عن رب العالمين، لذلك كانت طاعتهم واجبة. والانتهاء كان الانتهاء عما نهوا عنه واجب، وكل من يقدم قولا على قول الرسول هذا بلا شك يعني يطعن في إيمانه، إن كان يفعل ذلك على سبيل تفضيل قول فلان على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان جاهلا فهذا بلا شك يعني يعد جهلا مركبا، ومثل هذا لا يصلح للتعليم ولا للدعوة، والحال جل أمراء أحزاب المعاصرين إلا من رحم الله منهم، هم أصحاب جهل مركب وأصحاب ضلالات في الشهادة، في شهادة أن محمد رسول الله، فما بالك إن كان أيضا كان لديهم ضلالات في معنى شهادة أن لا إله إلا الله، كيف يكون هؤلاء دعاة يهدون الناس ولم يهتدوا في أنفسهم أصلا. نعم، تفضل.
وأولهم نوح عليه السلام، وهو أول أولي العزم من الرسل الذين عددهم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام أجمعين، ولهم أولو العزم من الرسل، يعني أفضل الرسل وأشد الرسل ابتلاء. ما معنى أولي العزم؟ يعني هم أكثر الرسل الذين تعرضوا لابتلاءات، ابتلاءات شديدة وصبروا وكانوا أفضل الرسل. وآدم عليه السلام يعد نبيا مكلما كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس رسولا، ولم يكن هناك من يرسل إليه أصلا، ونزل على الأرض في أول الأمر ما كان هناك أحد يرسل إليه، إنما كان نبيا. الله عز وجل يكلمه، كلمه كلام آدم، فهو نبي مكلم. أما أول رسول يعني يرسل إلى أهل الأرض بعد أن طرأ الشرك عليهم، ونوح عليه السلام أول رسول، أي بعد طرق الشرك على بني آدم، لأن آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض لم يكن هناك شرك، وظل الوضع كذلك 10 قرون كما جاء في الحديث، وحديث ابن عباس وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء موقوفا على ابن عباس كما أخرج ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن ابن عباس، وصححه الألباني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام إلى أن طرأ الشرك على قوم نوح، فأرسل الله نوحا أول رسول إلى أهل الأرض كي يذكرهم بدعوة أبيهم آدم التوحيد.
واليوم الآخر يوم القيامة بما اشتمل عليه من البعث والحساب والميزان والصراط والجنة والنار.
نعم، الإيمان باليوم الآخر بلا شك يشمل عدة مسائل، فاليوم الآخر ويوم القيامة يدخل فيه الإيمان بالموت الذي يعد أول مرحلة، تليها مرحلة القبر التي هي أولى منازل الآخرة، فالإيمان بأن الموت حق، إنك ميت إنهم ميتون، والإيمان بسؤال القبر وعذاب القبر وفتنة القبر، هذا يدخل في الإيمان اليوم الآخر. فالنبي عثمان رضي الله عنه كان إذا ذكر القبر بكى، فالرسول قال أنه أول منزل من منازل الآخرة، ورفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن نجا منه نجا. ثم بعد ذلك يدخل بذلك عمل الإيمان والبعث، بعث الأجساد من القبور، وما يكون بعد ذلك من الحساب ونصب الموازين والحوض في عرصة يوم القيامة، وأن الله عز وجل يجيء يوم القيامة مع الملائكة صفا صفا للحساب للفصل من العباد، وتكون الشفاعة. ثم ما يكون بعد ذلك من الجنة والنار، كل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر.
وتؤمن بالقدر خيره وشره، أن الله علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه.
نعم، يعني هذا الإيمان بالعلم السابق، علم الله، علم الله عز وجل السابق الذي يشمل كل شيء، كل صغيرة وكبيرة، لا يعد عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.
وتعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
أي أن تؤمن بالقدر، الله عز وجل أمر بكتابة علمه السابق في لوح المحفوظ، أمر القلم أن يكتب هذا العلم، وأن مشيئته سبحانه نافذة فوق مشيئة العباد، وأن لكل عبد مشيئة تليق به وبضعته، ومرتبطة بمشيئة الرب. هذه مراتب الإيمان بالقدر، أن كل شيء يقع في هذا الكون هو بمشيئة الله وبقدره بتقديره سبحانه وبعلمه. والعبد له مشيئة واختيار يحاسب عليها، يميز بها بين الخير والشر، بين الهداية والضلال، بين السنة والبدعة، بين التوحيد والشرك. هذه مشيئة مخلوقة، الله خلقها به كي يحاسبه عليها. وسبحانه لا يظلم مثقال ذرة، سبحانه ليس بظلام للعبيد.
فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك.
نعم، هذه مرتبة الإحسان أعلى مراتب الدين. المؤمن لا يمكن لأحد أن يرى الله عز وجل في الدنيا إلا ما كان من الخلاف في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى ربه في الدنيا ورجع ولم يره، لما رأى نورا رأى حجاب النور فقط. فالذي بلغ هذه المرتبة يعبد الله كأنه رآه ولم يره، لكن من شدة تعلقه برب العالمين والإقبال على الطاعة ومع الإخبات وأن يعلم قدر نفسه أنه عبد مربوب وأنه موقوف بين يدي الله، هو يعد لهذا الموقف إعدادا، فيعبد الله كأنه يراه. إن لم يكن يراه فهو يؤمن أنه سبحانه يراه ويعلم حاله ويسمع كلامه وسوف يحاسبه. فهنا تأتي التقوى. ما معنى التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاء. فلذلك كل محسن تقي، التقي هو الذي يتقي عذاب الله بالطاعة وبالإنابة وبالتوبة إن عصى، إنه لا بد أن يعصي. هذه التقوى، ثم هذه مرتبة أو معها مرتبة الإحسان.
عن الساعة متى تقوم؟ والمراد بالساعة يوم القيامة. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أعلم وقتها أنا ولا أنت، بل هو مما استأثر الله بعلمه. أما راتها بفتح الهمزة علاماتها،
التي تدل عليها علامات هي مذكورة في الكتاب والسنة، علامات صغرى ووسطى وكبرى تدل عليه على قرب قيام الساعة.
أن تلد الأمة ربتها،
هذا موقف إن شاء الله تعالى في المجلس. صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وسلم.